الدرس التاسع باب الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بقي لنا بقية من الدرس الماضي، أولا نقلان في موضوع الانتظاح بعد الوضوء دفعا للوسواس. قال العراقي في طرح التثريب: وأما ما ورد من نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير، وإنما هو لدفع الوسواس، حتى إذا وجد بللا أحاله على الرش، رش الماء الذي هو النضح، أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة، والله تعالى أعلم. وجاء في كشاف القناع للبهوتي: ويستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه. ثم قال: ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: لا تلتفت حتى تتيقن والهى عنه، فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. وسبق التفصيل في هذه المسألة في الدرس الماضي، وقد أطلت فيها شيئا يسيرا، وسبب ذلك هو كثرة من يشتكي من الناس حول هذه المسألة. وبقي معنا أيضا مسألة في باب آداب قضاء الحاجة، وهي مسألة الكلام في الخلاء في دورة المياه أثناء قضاء الحاجة، فما حكم الكلام؟ فيه تفصيل: إذا كان الكلام فيه ذكر لله كرد السلام فإنه لا يجوز، وفي ذلك جملة من الأدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك إجابة السلام مع أنه واجب لما فيه من ذكر الله، كما سيبينه الحديث الذي يليه، وهو حديث المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. فنص هنا على أن سبب امتناعه حينما قال إني كرهت أن أذكر الله، فسبب الامتناع هو ذكر الله. قال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الشافعي كما في الأم، وقال النووي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. والحديث الثالث حديث جابر ابن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليه، أخرجه ابن ماجه، وقال البصيري إسناده حسن، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى بنحوه من حديث ابن عمر بسند حسن، وله شواهد أخرى. حديث جابر له شواهد أخرى يتقوى بها، والحديث صحه الألباني كما في الصحيح. أما إذا كان الكلام ليس فيه ذكر لله فأكثر أهل العلم على الكراهة، ويستدلون بهذه الأحاديث التي مرت ويقولون هذه تدل على منع الكلام. وحديث آخر سيأتي، والأظهر في ذلك هو الجواز، جواز الكلام إذا لم يكن في الكلام ذكر لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علة امتناعه عن رد السلام وهي ذكر الله، إني كرهت أن أذكر الله كما في حديث المهاجر. أما ما عدا ذكر الله فنبقى على الأصل وهو الإباحة، لكن يبقى معنا حديث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك. وفي لفظ: يمقت على ذلك. أعيد الحديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك أو يمقت على ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. هذا الحديث حديث أبي سعيد إسناده ضعيف، وسبب الضعف أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يغلط، الذي هو عكرمة، وفي روايته عن يحيى اضطراب. وقد رواه عكرمة عن يحيى. قال ابن حجر: ولم يكن له كتاب. أعيد مرة أخرى حتى يتبين كلام ابن حجر في التقريب: صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى اضطراب، ولم يكن له كتاب. وقال عنه، قال عن الحديث في بلوغ المرام ابن حجر قال: صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. والحديث حسن إسناده النووي في المجموع، والأظهر ضعف الحديث كما بين من علة عكرمة عن يحيى وهي الاضطراب وضعف عكرمة، كما ذكر ذلك أبو داود وغيره وأشار إليه ابن حجر. والضعف هو ما انتهى إليه أيضا الألباني كما في تمام المنة. وعلى فرض صحة هذا الحديث، فهل يدل على منع الكلام أثناء قضاء الحاجة في دورات المياه؟ الحديث ليس بصريح في منع التحدث مطلقا، وإنما النهي جاء عن التحدث مع آخر على صفة معينة، وهما كاشفان عن عورتيهما، فهذه الصفة صفة مذمومة نهى عنها الشرع. وهذا كان يعني ربما كان صورة من الصور المذمومة التي كانت عند العرب، فإن الناس قديما لم تكن عندهم هذه الكنف ودورات المياه في بيوتهم، وإنما كانوا يخرجون إلى الخلاء إلى البر، فربما خرج أكثر من واحد، فربما كان منهم هذه الصورة يتحدثان أثناء قضائهما للحاجة كاشفين عن عورتيهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة المذمومة. لكن الأولى يعني أولا هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن دلالته في النهي عن الكلام مطلقا ليست بصريح، ومع ذلك فالأولى ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة وفي دورات المياه، خروجا من الخلاف، لأن كثيرا كما يعني كبيرا من أهل العلم الذين نصوا على الكراهة، بل بعضهم على التحريم. ثانيا، ولأن هذا الموضع يعني ليس بموضع حديث واستطراد وتوسع كحال الجالس بجواره، فمن تمام الأدب تركه. أما إذا احتاج إليه الإنسان فإنه لا بأس، بل كثير من أهل العلم نص على أنه إذا كان هناك حاجة، وهم القائلون بالكراهة، فإن الكراهة تزول لأدنى حاجة، فإنه لا بأس أن يتحدث ولو كانت الحاجة يسيرة. وهذا يحصل، كأن يسأل إنسان وهو في دورة المياه، يعني يتأكد هل فيها أحد فيجيب، أو يسأل عن شخص في الهاتف، أو شخص يطرق الباب فربما أجاب، يعني من هو، يعني يقول له يتصل بعد 10 دقائق، أو يسأل أين المفتاح، أين الكتاب، أين تلك الأوراق، فيجيب هي في المكان الفلاني ونحو ذلك. إذا كانت لحاجة، ولو كانت الحاجة يسيرة، فإنه لا بأس ولا حرج في الحديث حينئذ. وبهذا ننتهي من باب آداب قضاء الحاجة، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو صفة الوضوء. وقد بين المؤلف يعني باب الوضوء وبين صفته، وترددت في يعني في بيان الصفة، هل أذكرها ثم أذكر معها كل حديث، يعني عند كل واجب أو سنة أذكر الدليل عليها، أو أني أذكر الأدلة أولا مجملة ثم أبين الصفة دون ذكر الأدلة؟ فاخترت الثانية وهو اجتهاد، فأورد أولا الأدلة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وآمل منكم التأمل في ألفاظ هذه الأحاديث التي سأذكرها، وقد يكون يعني يحتاج منا إلى شيء من الانتباه والدقة والتنبه إلى الألفاظ والروايات كلها، وكثير منها في الصحيحين. وقبل ذلك آية المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الدليل الثاني حديث عثمان رضي الله عنه، وهو من رواية مولى عن مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، الوضوء الذي هو إناء الوضوء، الماء الذي في الإناء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. 2، حديث عبد الله بن زيد، فعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهذا الرجل هو جد عمرو بن يحيى، أن أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل 2، ثم مضمض واستنثر ثلاثا. وفي رواية في صحيح البخاري من كف واحدة ثلاثا. وفي رواية أيضا في صحيح البخاري فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. متفق عليه. ثلاثة، عن ابن عباس، حديث ابن عباس أيضا وهو في صحيح البخاري، عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض، فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بهما يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بهما يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، أيضا في صحيح البخاري. وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهو كذلك في صحيح البخاري. وعن أبي هريرة وهو الحديث السادس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه يعني ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه. وعند مسلم، هذه الرواية رواية البخاري، وعند مسلم فليغسل يده ثلاثا، أما البخاري فلم يذكر ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. الحديث الثامن حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. أخرجه البخاري ومسلم. الصاع كم مد؟ صاع النبي صلى الله عليه وسلم كم مد؟ أربعة أمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بصاع بأربعة أمداد، وربما يغتسل بصاع الذي أربعة أمداد إلى خمسة أمداد إلى صاع ومد، أما وضوءه فبمد واحد. الحديث التاسع حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثا. قال النووي رواه البيهقي في إسناد صحيح. الحديث العاشر حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لازلتم معي في تركيزكم أو نتوقف؟ طيب، بقي قلة من الأحاديث لكن تحتاج إلى مزيد تركيز. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. خرجه أبو داود وقال إنه إسناده حسن أو صحيح. الحديث 11 حديث المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. والحديث أيضا أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. الحديث 12 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وحديث أبي هريرة في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم، وفي رواية أخرى بأيمانكم. أخرجه أبو داود والترمذي وقال النووي حديث حسن. الحديث 13 حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما. قال النووي: صحيح. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة. الحديث 14 حديث عبد الله بن عمرو في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وفيه: ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. أخرجه أبو داود وغيره وأودعه الألباني في صحيح أبي داود. وثبت هذا المعنى أيضا من حديث ابن عباس وقال عنه النووي إسناده جيد. الحديث رقم كم؟ 15 حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيره. وقد اختلف في درجته في صحته اختلافا كبيرا، وممن ضعفه الإمام أحمد وغيره بيهقي نووي وابن حجر وغيره، وقواه المنذري عفوا ابن حجر يعني أشار في موضع إلى تضعيفه وقواه في موضع آخر. قواه المنذري وابن حجر وحسنه ابن الصلاح وابن كثير وابن القيم والعراقي ابن سيد الناس، وصحه من المعاصرين الألباني كما في الإرواء، وحسنه أيضا من المعاصرين الحويني وله بحث وتحقيق جيد في الحديث في كتابه جنة المرتاب. الحديث 16 حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضأوا من عند آخرهم وكانوا نحو 70 رجلا. قال النووي: إسناده جيد، واحتج به البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار. والشاهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبع الماء من بين أصابعه قال: توضأوا بسم الله، يعني ابدأوا بسم الله. هذه جملة من الأحاديث، وهناك أيضا أحاديث أخرى لم أردها. فبعد إيراد هذه الجملة من الأحاديث لعلنا أن نقرأ في الكتاب، فنمضي على كل جملة أوردها المؤلف في صفة الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا شرط، النية شرط لصحة الوضوء. وكل من علم أنه سيتوضأ فقد نوى، والنية أمرها يسير جدا ولا تحتاج إلى تكلف، بل كل من ذهب إلى هذا الماء ليتوضأ فقد نوى الوضوء. بل كما قال شيخ الإسلام تيمية: لو طلب منه أن يتوضأ بلا نية لكان تكليفا بالمحال، ما يستطيع أن يتوضأ بلا نية وهو ذهب يتوضأ للصلاة، ما يستطيع، إن قد علم، فإذا علم فقد تحققت نيته. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يتلفظون بالنية في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرهما. لم يثبت عنهم التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، وإنما قال بالتلفظ بالنية بعض متأخري الشافعية والحنابلة أيضا. وسبب نشوء هذا القول عند الشافعية خطأ أبي عبد الله الزبيري رحمه الله في فهم كلام الشافعي. وقد بين المحققون من الشافعية خطأ هذا الفهم، وانتبهوا معي. قال النووي في المجموع: قال صاحب الحاوي، وهو قول أبي عبد الله الزبيري، أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. فأبو عبد الله الزبيري أخطأ بفهم كلام الشافعي، فالشافعي كان يتكلم في الحج بأنه إذا وصل إلى الميقات فنوى الحج، ولم يقل لبيك حج، نسي، ما تلفظ بها، وإنما نواها بقلبه. فيقول أجزأ، ولا يشترط أن يقول، ما يشترط أن يتلفظ فيقول لبيك حج، يقول وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. ما معنى قوله لا تصح إلا بالنطق الصلاة؟ معنى كلامه لا تصح بالنطق، لا تصح إلا بالنطق، أي تكبير. يعني لو نوى الإنسان الدخول في الصلاة وما كبر تكبيرة الإحرام، هل تجزئه؟ هل تصح منه؟ ما تنعقد بالإجماع. ففهم أبو عبد الله الزبيري من كلمة الشافعي إلا بالنطق، أي التلفظ بالنية، بأن يقول نويت الصلاة. قال الشيرازي في المهذب: ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، يعني يرده وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. النية محلها القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام النفيس له: النية محلها القلب باتفاقهم. ثم قال: ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه. ثم ذكر الخلاف في التلفظ بها سرا، هل يستحب أو لا يستحب، لأن بعض متأخري الشافعي وبعض متأخري الحنابلة يستحبون التلفظ بها سرا، فأورد الخلاف. ثم قال: وهذا القول أصح الأقوال، يعني أنه لا يتلفظ بها، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد يأكل الطعام فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، مثل القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضرة الوقت 4 ركعات في جماعة أداء لله، فهذا كله حمق وجهل، وذلك أن النية بليغ العلم، فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية، ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى 22 صفحة 232. والنووي في المجموع طبعا المحققة 3241. ثم يقول: بسم الله. والأظهر أن التسمية هنا واجبة لما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، فيقول بسم الله، فإن نسيها سقطت عنه، فإن تذكرها أثناء الوضوء سمى، ويغسل كفيه 3، فإن كان مستيقظ، والغسل هنا سنة، يغسلها 3 سنة استحبابا، ويجب غسلهما إذا كان مستيقظا من النوم، وقيده بعض أهل العلم بنوم الليل، إذا كان مستيقظا من نوم ليل، وبعضهم أطلق، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بليل. ومن أطلق قال إن الحديث خرج مخرج الغالب، ولم يقصد في كلمة البيتوتة أن لا يكون النوم إلا بليل، وإنما هذا غالب حال الناس. فإذا استيقظ من نومه فلا بد أن يغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، فيرفع الإناء إذا كان إناء وليس كحالنا الآن، وإنما يكون إذا كان إناء فإنه يرفع الإناء فيسكب على يديه فيغسلها 3، ثم بعد ذلك يسوغ له أن يدخلها في الإناء فيأخذ غرفة فيتمضمض، ثم يتمضمض ويستنشق 3 يجمع بينهما بغرفة أو 3، هذا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. الواجب في ذلك ثلاثة أمور كما مر معنا في حديث عثمان وغيره عبد الله بن زيد، يأخذ الماء المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثلاث واجبات. والمضمضة ليست إدخال الماء فقط في الفم كما يفعله كثير من الناس، فقد قد أدى جزءا منه، ولكن بقي المضمضة الذي هو تحريك الماء في الفم وإدارته. ثانيا أن يستنشق، والاستنشاق جذب الماء في الأنف إلى الأعلى، لا كما يفعله أيضا بعض الناس من وضع الماء فقط عند فتحة الأنف، أو التساهل في جذب الماء، أو ترك هذه السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صفوة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالسنة المؤكدة المبالغة في الاستنشاق، فيضع الماء في أنفه، وهذه سنة قل من يفعلها من الناس، فيجذبه إلى الأعلى بقوة. وقد أخبرني أكثر من واحد، اثنان أو أكثر، أنه بسبب تطبيق هذه السنة قد شفاه الله من مرض وحساسية دائمة معه في الجيوب الأنفية، يجذبه إلى الأعلى، وربما شعر بشيء من الحرارة والانزعاج، لكن قليلا ثم تنطفئ وتزول، ويشعر بعد ذلك براحة وعلاج، وهذا أمر مجرب معروف. بل أحدهم كان السبب في ذلك إشارة أحد الأطباء عليه، وقد أمضى وقتا وزمنا في الذهاب والمجيء والمراجعات الطويلة في المستشفيات، ويأخذ علاجات صعبة ومؤذية وخطرة عليه، لها مضاعفات أخرى. ثم لما دله أحد الأطباء على هذا العلاج وهذا الأمر الشرعي، شفاه الله من هذا المرض بنسبة 80% أو أكثر. وعلى كل حال هي سنة قد فرط فيها كثير من الناس. السنة الثالثة الاستنثار من الأنف، ويكون باليد اليسرى كما ثبت ذلك في حديث علي، ويدل عليه حديث عائشة دلالة عامة أن اليسرى تكون لخلائه والأذى. صفة المضمضة، هل تكون المضمضة أولا ثم الاستنشاق ثم الاستنثار؟ هل تكون المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بغرفتين؟ الظاهر من السنة كما مر معنا في جملة من الأحاديث أن تكون بغرفة واحدة، يأخذ ماء فيتمضمض ببعضه ويستنشق ببعضه الآخر، هذا هو السنة. فربما يكون مرة واحدة، وربما يأخذ هذه الغرفة فيتمضمض بنصفها ثم يمج الماء، ثم يأخذ النصف الآخر يستنشق به ثم يستنثر، يفعل ذلك ثلاثا، وهذه هي السنة. فإن تمضض بغرفة واستنشق بغرفة أخرى، يعني أجزأ فعله ولكنه ترك السنة. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهذا أيضا ثابت كما مر معنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، هذا ضابط الوجه أولا من الأعلى من منابت الشعر عادة، نقول من منابت الشعر عادة، لأن قد يكون البعض يعني لا يعتبر يعني الشاذ من الناس ولا من به صلع وغير ذلك، ولذلك الأضبط أن يقال من منابت شعر الرأس عادة إلى من حدر من اللحيين، يعني هذا هو أسفل الوجه، إذا بدأ الانحدار من اللحيين أو الذقن فقد انتهى حد الوجه، هذا في الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك العارضان، والبياض الذي بين العارضين والأذنين فلا بد من غسلهما أيضا. ومن ظاهر الوجه أيضا يدخل في ذلك اللحية ظاهرها، وخاصة يعني اللحية التي تكون على اللحيين والذقن فإن ظاهرها من الوجه فيجب غسله، والسنة أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة، قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، وهذا ظاهر الشعر الخفيف هذا يغسل، لا بد من غسل الوجه حتى يصل إلى البشرة، لكن إذا كانت كفة كثيفة فإن الواجب هو غسل ما ظهر منها، ويسن أن يخللها فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ كفا فيدخلها تحت حنكه ويخلل بها لحيته. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، أي المرفقين، فغسل اليدين إلى المرفقين يبدأ من الأصابع وليس من مفصل الكف كما يفعله كثير من العامة، تجد إذا توضأ يغسل يديه يعني من مفصل الكف إلى المرفقين، هذا خطأ، لا بد من غسل اليدين، غسل اليدين حينئذ واجب مع المرفقين. ويخطئ بعض الناس أثناء الوضوء ومع السرعة، وهذا كثير، بأن يبقى بياض عند المرفق خطأ سهوا بدون قصد، لكن ما هم من التساهل، فلا بد من التأكد والانتباه إلى مثل هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذا مسح الرأس، ومسح الرأس لا يكون إلا مرة واحدة، ولم يثبت التعدد، تعدد مسح الرأس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما سبق في حديث عبد الله بن زيد أنه يقبل بهما ويدبر، يبدأ بمقدم الرأس، يضع يديه على رأسه يمسح بهما إلى قفاه ثم يرجعهما، ثم يمسح بعد ذلك أذنيه، وهذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الواردة في ذلك أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، وما ورد في ذلك فإنه ضعيف لا يثبت، وظاهر السنة من النصوص التي مرت عدم أخذ ماء جديد للأذنين لمسح الأذنين، وإنما يكون مع مسح الرأس، لأنهما من الرأس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذنان من الرأس. وصح أيضا من حديث ابن عباس في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الإناء ثم نقضهما فمسح رأسه وأذنيه، وهذا يؤكد أيضا هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح أذنيه بما مسح به رأسه ولم يأخذ ماء جديدا. قال المؤلف: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء إلى آخره. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، يعني الكعبين، ويخلل أصابعهما. فالسنة كما مر معنا أيضا في حديث مستورد تخليل الأصابع، ورد أيضا أن يكون بخنصره، وإذا كان لما فيه من أذى فإنه يكون بخنصر يده اليسرى، هذا هو السنة. وأيضا تخليل أصابع اليدين يعني، ويكون بهذه الصفة ونحوه. وبقي معنا ما يتعلق ب يعني قول المؤلف ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول إلى آخره، ولعلنا أن نتوقف إلى هنا ونجعل البقية في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لا، يكون الغرفة الواحدة يأخذ غرفة واحدة طيب، فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثلاث غرفات، نعم، كل غرفة يتمضمض بها ويستنشق، هذا السنة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق في أخذ الغرفة كما ذكر ذلك النووي. نعم، السائد بين الناس تقصد، يعني هذا مخالف للسنة. قال النووي في الفصل بين المضمضة والاستنشاق: لم يثبت فيه حديث أصلا، وإنما جاء فيه حديث طلحة ابن مصرف وهو ضعيف، قاله في المجموع. نعم، الوضوء صحيح لكنه مخالف للسنة. نعم. هذا يعني حديث أبي هريرة، حديث الغرة تحجيل، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لكن هذا من قوله طيب واجتهاده، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبالغة وهذه الزيادة. والأصل في العبادات التوقيف، فنقف على ما ورد لا نزيد ولا ننقص، فالزيادة خطأ. إذا لا يمكن أن يكون فيه، إذا تعود عليه الإنسان، فأنت إذا أخذت الغرفة تتمضمض ببعضها طيب، ثم تمج الماء ثم تأخذ البقية فتستنشق بها بقوة، وقد يكون الماء كثير ويضع الإنسان عند أنفه، لكن الخطأ في الاستنشاق، فبعض الناس لا يجذب الماء إلى الأعلى بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إيش معنى كلمة إلا أن تكون صائما؟ يعني أنه بسبب المبالغة هناك احتمال كبير جدا أن يدخل هذا الماء إلى جوفك، فأن تبالغ حتى يحتمل احتمال كبير أن يدخل هذا الماء إلى جوفك. طيب، إذا حققت هذه المبالغة دخل الماء وحققت السنة. نعم. يقال: قال المؤلف ثم يغسل يديه إلى المرفقين يقول: ما هو الضابط للمرة والمرتين والثلاث وكيف؟ غسل العضو من أوله إلى آخره هذا مرة، قد يكون غرفة لنصفه وغرفة نصف البقية العضو، لا، إذا غسلته كاملا هذه غرفة، هذه غسلة، ثم غسله مرة أخرى كاملا غسلة ثانية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مرة، معنى أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وثبت معنا أيضا حديث عبد الله بن زيد أنه لو خالف فلا حرج عليه، بمعنى أنه ربما يغسل بعض أعضائه مرتين وبعض أعضائه ثلاثا، فلو خالف في ذلك فلا حرج أيضا. وأفضل هذه الصور والتي كانت من غالب فعله عليه الصلاة والسلام هو الثلاث. يقول: هل في السلام ورده فيه ذكر لله حتى يمنع الرد؟ نعم، هذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه، يعني قال: إني كرهت أن أذكر الله، وهو ما أراد إلا أن يقول: وعليكم السلام، ويجزئ بذلك. وبين أهل العلم أن السلام من أسماء الله. يقول: من قيل أنه صدوق أفلا يقال فيه؟ هل مقبول الحديث يشمل الصحيح والحسن؟ أنا ما أدري السؤال الأخ، لكن بما ذكره حجر كما في التقريب، إذا قال مقبول يعني مقبول في المتابعة، لكن إذا انفرد لا تصح الرواية. وإذا قال صدوق فإنه حسن الحديث وثق، وإذا قال صدوق يهم، صدوق يغلط، صدوق كثير الأوهام، فهذا لأنه قد وثق ولكنه فيه ضعف يقعد به عن درجة الحسن، فأيضا يكون بحال المقبول، يعني مقبول في المتابعة. يقول: هل السنة في غسل يدي اليد لغير القائم من النوم أن يغسلها ثلاثا؟ نعم، السنة أن يغسلها ثلاثا مطلقا، ويجب إذا استيقظ من النوم، يعني يجب غسل يديه إذا استيقظ من النوم، ولكن هل يجب مرة والسنة ثلاث أو يجب ثلاث؟ أيضا هذا فيه خلاف، وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الثلاث، يقول صلى الله عليه وسلم: فليغسل يديه ثلاثا، استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.
الدرس العاشر.